بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى المظلومين الغر الميامين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح من في الوجود لكم الفداء، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبايات والتعريف والصلوات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل كانت للرشاد والتقى وللصوم والتطهير والصلوات ديار عفاها جور كل منابد ولم تعف للأيام والسنوات الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرعايا. Yeah. إذا للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضي فلاتي قبور بكفاني وأخرى بطيبة وأخرى بفخين نالها صلواتي قبور بجنب النار من أرض كربلاء معرس فيها بشط فراتي يا زائرا قبرا على العرش قد علا تضمن صبط النبي خيرة ملا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد من أهم الموازين التي جعلها الله لاعتقاد المؤمن وإيمانه بالله تبارك وتعالى هو ميزان الإمامة خلافة الله تبارك وتعالى في أرضه الثقل والأصل التي نصت عليها النصوص الشريفة فقال الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة أي من يمثلني في هذه الدنيا على وجه هذه البسيطة هو الخليفة المنصوب من الله تبارك وتعالى وبعبارة أخرى أي إن هذه الجعلية التي أرادها الله تبارك وتعالى بأن يجعل من رسله وأنبيائه وأوصيائه هم الحجة وهم الميزان في القرب أو البعد من الله تبارك وتعالى يعني من يمثل الله تبارك وتعالى هو الخليفة والإمام سواء كان تحت عنوان الرسالة أو عنوان النبوة أو عنوان الإمامة الله تبارك وتعالى جعل قرب الإنسان من الله تبارك وتعالى هو مدى اقترابه ومدى طاعته ومدى ولائه لهذا الرسول وهذا النبي وهذا الإمام. فالمؤشر والمعيار والميزان في اعتقاد المؤمن، في صلاحه، في قربه من الله تبارك وتعالى، هو وفق هذا المعيار ووفق هذا الميزان، ميزان الإمامة والخلافة. لذا ورد عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما يمر على هذه الآية ونضع الموازين القسط يوم القيامة، يقول الإمام أبو الحسن: موازين القسط هم الأنبياء وحجج الله في أرضه. يعني النبي الإمام يمثل ميزان لصلاح هذه الأرض. الله قرن صلاح الدنيا، صلاح العالم، حفظ العالم بوجود الخليفة، بوجود الإمام. ومن الواضح بأنه الإنسان إذا تأمل قليلا وجد بأنه حفظ الدنيا إذا كان مقرونا بوجود الإمام ووجود الخليفة، لعلم بأن هذا الخليفة لابد أن تكون له استمرارية من نبي الله آدم إلى قيام الساعة. واحد يسأل يقول ليش؟ يقول لأن حفظ الدنيا، حفظ العالم مقرون بأن يكون هناك إمام، هناك خليفة يمثل الله تبارك وتعالى في أرضه. من هنا نقرأ الأحاديث الشريفة التي وردت عن أمتنا صلوات الله عليهم، أنه لو رفع الله الإمام يوما واحد لساخت الأرض بأهلها ولعذبهم بأشد العذاب. وفي رواية أخرى: لماجت كما تموج البحار بأهلها. فإذا وجود الإمام هذا أمر، وجود الخليفة أمر ضروري، لأنه يعبر عن صلاح الدنيا، حفظ العالم، حفظ من وجد على هذه البسيطة. جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر عليه السلام، يسأل عن لماذا جعل الله النبي والإمام، يقول لأي غرض، ما هي الحاجة لوجود النبي والإمام؟ فيقول الإمام عليه السلام: لصلاح العالم. يقول لصلاح العالم، فوجود الرسول ووجود الإمام ووصيه مرتبط ارتباطا كليا بحفظ هذه الدنيا، بحفظ من وجد على وجه هذه البسيطة. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. من هنا نفهم إن هذه الجعلية التي أرادها الله تبارك وتعالى هي جعلية مستمرة، يعني لا انقطاع لهذه الخلافة، خلافة الأرض. لأن كما بينا بأنه لو انقطع أو لم تكن هناك استمرارية لوجود الخليفة ولوجود الإمام، معناه أنه اختل هذا الميزان، اضطرب هذا الميزان، ولساخت الأرض بأهلها. ونفهم بالتلازم أيضا، وهذه من حكمة الله ولطف الله بعباده، إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الدنيا ميزان ومحور يدور مداره الإنسان، نعم، يقدر فيه أعماله، كما ورد في الأحاديث الشريفة بأن أعمالنا تعرض على الإمام، على النبي، فلا بد أن يكون هذا الخليفة معرف، لا بد أن يكون واضح بين، وإلا كيف الله عز وجل يأمرنا بأن نلتزم بخط الخلافة وهذا الخليفة غير معروف. فبالتلازم نفهم بأن الله تبارك وتعالى أوصى لأنبياءه ورسله بأن يوصون من بعدهم من هو الخليفة ومن هو الإمام. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد بين في أكثر من نص شريف واضح وبين أن الأئمة من بعده 12، أولهم الإمام علي عليه السلام وآخرهم المهدي عليه السلام، وهم الميزان. أنت تسلم على الإمام أمير المؤمنين في إحدى زياراته تقول السلام عليك يا ميزان الأعمال. الإمام المعصوم هو ميزان الأعمال، أعمالنا تعرض كما في النصوص الشريفة على أمة الهدى، على النبي وأمة الهدى في كل يوم اثنين وخميس كما أشارت النصوص. فإذا لابد أن يكون هذا الإمام وهذا الخليفة الذي فرضه الله على خلقه، أوجب محبته وأوجب طاعته، لابد أن يكون معرف، وهذه من حكمة الله، لأن الله قد وعد المؤمن، وعد المؤمن بجنته، وعد المؤمن بالخير بالصلاح. ومن لطف الله وحكمته أن يبين المسلك والطريق الذي يأخذ بيد الإنسان إلى هذه السعادة، إلى طريق النجاة. لذا الله تبارك وتعالى يبين من خلال نصوصه الشريفة بأنه قد جعل لنا أئمة، هؤلاء الأئمة دورهم تكليفهم أن يهدون الناس بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر جدا مهم، بأن المؤمن لابد أن يعرف بأن النبي صلى الله عليه وآله بين بأنه عدة الأئمة صلوات الله عليهم إلى قيام الساعة هم 12 خليفة وإمام. وقد تناولت الأحاديث الشريفة طوائف من الأحاديث عينت بدائرة أوسع إلى أن ضيقت هذه الدائرة من هم الأئمة صلوات الله عليهم، كما في الروايات التي ذكرها العام والخاص بأن الأمة من بعد 12 يعين العدد. ثم يقول جابر بن سمرة الرواية الواردة في البخاري أيضا يقول فقال كلمة لم أسمعها فسألت والدي فقال قال النبي وكلهم من قريش، أي لابد أن تكون الجهة أيضا معينة محفوظة. وفي روايات أخرى النبي صلى الله عليه وآله يبين في حديث إن الله تبارك وتعالى اصطفاني من كنانة إلى قريش إلى بني هاشم، فيعين بأنه لا تخرج الإمامة والولاية عن هذه الأسرة، أسرة بني هاشم، أولا لا تخرج عن هذا العدد، لا تخرج عن هذه الجهة من قريش، ولا تخرج عن بني هاشم. ثم يعين الإمام عليه السلام بعده بأسماء الأئمة صلوات الله عليهم إماما بعد إمام. وهذه قضية ضرورية، بأن الله تبارك وتعالى لابد أن يشير بشكل واضح وبين من هو الإمام ومن هو الخليفة. لكن نحن في دراستنا لتاريخ وسيرة أئمتنا صلوات الله عليهم نجد الأمر واضح وجلي، بأنه كل إمام يوصي لإمامة من بعده. وهذا البعض اللي ممكن أن يستشكل في خصوص ولاية أئمتنا صلوات الله عليهم، فيدعي البعض إذا سلم بالآية المباركة بأن الولاية التي خصها الله تبارك وتعالى لمن؟ لله ولنبيه وللذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالبعض يقول إذا سلمنا بولاية الله وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا، وهو المعنى العام والمراد به أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكيف تسلمون بإمامة سائر الأمة صلوات الله عليهم؟ نقول التوثيق من الله بأنه إمام مفروض الطاعة هو من يوجب من يكون من بعده إماما وخليفة، هذا واضح. ثم أن الآية المباركة خطابها عام لكنها تريد القضية الخاصة وهم الأمة صلوات الله عليهم. الملاحظ في سيرة أمتنا عليهم السلام هذا الطريق البين بأن أمتنا عليهم السلام كانوا بين ظهرانينا. نعم، المؤمن يتشرف برؤية الإمام، بسؤال الإمام عليه السلام، وهذا الأمر كان يعني طبيعي في حق الأمة صلوات الله عليهم إلى أن يأتي دور الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. فنجد التجربة التي مر فيها الإمام الحجة عليه السلام لم يمر فيها أي إمام من الأمة صلوات الله عليهم. لذا عبرت الروايات خصوصا الرواية عن النبي بأن الإمام له غيبة، الإمام وآخر الأمة له غيبة، وفي بعض الروايات له غيبتان أحداهن قصيرة والأخرى طويلة، أو كما يعبر بالغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. فإذا الطريق الذي سار فيه أمتنا عليهم السلام اختلف يعني في تحقيق إمامة الإمام عليه السلام إمام الحجة، اختلفت، وهو بأن الإمام عليه السلام حاضر لكنه غائب. شلون غائب؟ غياب الإمام عليه السلام كما يعبر عنهم بأنه ليست غيبة شخص الإمام سلام الله عليه. احنا من الأدلة الواضحة التي أراد الإمام العسكري عليه السلام أن يثبتها هي ولادة الإمام الحجة عليه السلام. يعني قبل أن نتحدث عن غيبة الإمام عليه السلام لابد أن نثبت ولادة الإمام عليه السلام، وهذا الأمر قد ركز عليه الإمام العسكري عليه السلام واتبع عدة طرق ومناهج في إثبات هذا الأمر، وهذا طبعا جلي وواضح عند الكل، وتقريبا هناك الروايات العديدة التي وردت وأشارت إلى ميلاد الإمام المهدي عليه السلام. لكن احنا حديثنا هذا اليوم حول السفراء، حول تلك الغيبة الصغرى، ولماذا كانت هذه التثنية ما بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. لكن نشير بإشارة سريعة، نقول الإمام عليه السلام بيّن بشكل قاطع وبين، حتى لو كانت تسود القضية نوع من التقية، إلا أن الإمام عليه السلام ابتدأ أول طريق بأن عق عن ولده الإمام المهدي عليه السلام أكثر، يعني ما عق لأبناء الأمة كما عق للإمام المهدي عليه السلام، وينقل بأن الإمام عق له العقائق حتى بلغت 300 عقيقة لميلاد الإمام الحج عليه السلام. وبعد الإمام عليه السلام الحسن العسكري عليه السلام اتخذ الطريق بأن يظهر، نعم يعرف الإمام المهدي بخواص شيعته. كان يدخل بعض أصحاب، بعض الموالين، بعض المقربين من الإمام اللي وثقهم الإمام عليه السلام، فيخرج لهم الإمام المهدي عليه السلام ويقول لهم هذا هو الإمام من بعدي، فيسلم الناس بإمامة الإمام سلام الله عليه. وهذا جرى في أكثر من موطن كما ينقل عن السفير الأول وكثير من الأصحاب المقربين الذين رأوا الإمام عليه السلام بعد ميلاده. وأيضا ما أشارت الروايات إلى أهل بيت الإمام الحج عليه السلام كعمة الإمام العسكري اللي هي كانت المباشرة في ولادة الإمام سلام الله عليه، وأيضا من الطرق التي أراد أن يثبتها الإمام هو تنصيب السفراء والعلماء في غيبته. وهذا الفارق اللي احنا نفرق ما بين الغيبة الصغرى والكبرى. الغيبة الصغرى امتدت مدة 70 عاما، يعني بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام بدأت هذه الغيبة. إذن هذه الغيبة التي ابتدأت، الإمام العسكري قد هيأ لهذه الغيبة، يعني قبل أن يكون الإمام الحجة عليه السلام هو الإمام المفروض الطاعة، يعني في عهد إمامة الإمام العسكري وبعض الروايات في عهد الإمام الهادي عليه السلام، كان يهيئ هذه القواعد الشيعية بأن الإمام له غيبة. إذن الأمر في بدايته لا بد أن يسلم الأمر إلى أشخاص، إلى علماء موثقين من الإمام سلام الله عليه، لأن القضية هي في بداية الغيبة، في بداية تأسيس هذه الغيبة، فالناس مو مدركين هذه القضية بأنه احنا نعيش الحالة الطبيعية بأن نرى الإمام، نسأل الإمام، الإمام بين ظهرانينا، نعيش هذه الحالة الطبيعية. لماذا اختلفت؟ فالإمام أخذ يهيئ. لذا الإمام العسكري عليه السلام وردت نصوص شريفة صحيحة على توثيق من ينوب عن الإمام عليه السلام من السفراء بشكل خاص. مثلا في الرواية العمري وابنه ثقتاي، فما أديا فإنما يؤديان عني. لما يسأل أحمد بن إسحاق ممن أأخذ المسائل والأحكام يا ابن رسول الله، يسأل الإمام العسكري، فالإمام يقول عليك بعثمان بن سعيد العمري وابنه محمد، فإنهما ثقتاي، وما أديا فإنما يؤديان عني. الإمام يرجع هذا الأمر. وأكثر من موقف مثل سهل بن النوبختي حينما سألوا عن السفير الثالث حسين بن روح النوبختي بأده أنت على جلالة قدرك وعلمك، البعض كان عند الامتياز، أي امتياز؟ امتياز الفقاهة والعلمية، لكن رؤية الإمام رؤية أخرى. الإمام ما ينظر فقط من باب الفقهاء، وإلا كان في زمن الإمام، زمن الأمة سلام الله عليه، هناك من العلماء، هناك من الثقات كابن صفار، كإسحاق، كأحمد بن إسحاق، وكثير من العلماء الأجلاء اللي كانوا في زمن الإمام العسكري وزمن الإمام الهادي والعسكري والإمام الحجة عليه السلام. فإذن الإمام اختياره وفق معايير موازين مهمة. فيسألون السهل بن نوبختي بأنه كيف اختار الله الحسين بن روح، فقال إن الإمام أعرف مني في اختيار من ينوبه، ولو كان الأمر تحت عباءة هذا الرجل، أي يشير إلى حسين بن روح، يقول ما فارقته، يعني أنا ألتزم فيه لالتزامي بخط الإمامة، خط إمامة الإمام الحج عليه السلام. لذا نشوف الإمام عليه السلام يختار بدقة، وهذا الاختيار من الإمام الهادي، وكما بينت من الإمام العسكري، وأيضا من الإمام الحجة، المراسلات التي جرت من توقيعه الشريف في توثيق عثمان بن سعيد العمري وهو السفير الأول، وكان جريء القدر، له توثيقات كثيرة من الإمام عليه السلام بصورة مباشرة، وابنه أيضا محمد بن عثمان العمري اللي أيضا هيأ لهذه السفارة بأمر الإمام عليه السلام إلى الحسين بن روح النوبختي، وبعدها آخر السفراء علي بن محمد السمري. زين محمد بن عثمان السفير الثاني أيضا كانت في زمنه وفي ظرفه من ادعى هذه السفارة، من ادعى هذه النيابة. فالإمام حينما يشير إلى بعض من أصحابه وسفرائه ويعلم في نفس هذا الرجل وما يحمل من معرفة وما يحمل من علوم، لذا ينقل أن محمد بن جعفر الذي كان أيضا في زمن محمد بن عثمان والناس كانوا يشيرون، يعني صار عندهم نوع من الظن بأنه السفير الثالث من بعد محمد بن عثمان، من بعد السفير الثاني هو محمد بن جعفر المليت كما يسموه. فيقول كان عند رأس الإمام، وكان عند رأس أبو جعفر محمد بن عثمان، هذا الرجل اللي كان يشير إليه بالعلم والفقاهة، وكان عند قدم الإمام، عند قدم أبو جعفر محمد بن عثمان السمري حسين بن روح. فقال محمد بن عثمان: إن الإمام أمرني بأن تكون السفارة والنيابة لمن هو عند قدمي. فقام هذا الرجل اللي كان يشير إليه بالعلم والفقاهة، قام من مقامه وأخذ بيد حسين بن روح وقدمه عند محمد بن عثمان. فإذا هذا الاختيار اختيار بدقة، لأن قلت بأنه مرت الشيعة بمراحل عديدة ثم إلى أن جاءت زمن الغيبة الكبرى بعد وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري، ابتدأت أيضا النيابة، ابتدأت النيابة المطلقة اللي جرى من توقيع الإمام الحجة عليه السلام توقيعه الشريف حينما وردت مسائل أحمد بن إسحاق الإمام، فيجيب الإمام عليه السلام بخط يده: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم. وهذه معنى التثنية، بأن التثنية في الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى مو لأن الإمام كان يظهر في الغيبة الصغرى، لا، الإمام كان غائب في الغيبة الصغرى في هذا الزمن، وكان غائبا أيضا في الغيبة الكبرى، إلا أنه الفارق بأن الإمام في الغيبة الصغرى عين بعض السفراء على وجه الخصوص، أما في الغيبة الكبرى فقد أطلق الأمر: أما حوادث الزمان فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. من هم رواة الحديث؟ إذ يبين بأنه هذا الفقيه الجامع للشرائط لا يخرج عن دائرة نصوص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اللي احنا نؤمن به، الشيعة على الله مقامهم يقولون بأن الفقهاء والمراجع هم نواب الإمام سلام الله عليه، لكن مو بصورة، ليست بالصورة الخاصة إنما بالصورة العامة. فالإمام حينما يقول رواة حديثنا، يعني هؤلاء لا يخرجون عن سنة أمتنا صلوات الله عليهم، يرجعون بأحكامهم وتعاليمهم إلى من؟ إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الإمام له اختيار بدقة. أقرأ لكم بعض الروايات التي وردت لما يتساءل الشخص يقول لماذا اختار الإمام فلان بعينه وبشخصه. شوف الرواية عن الإمام يقول فيها بأنه سأله خالد الكابولي، يقول دخلت، خالد الكابولي أيضا من الأصحاب، يقول رأيت أبا جعفر صاحب الطاق، أو كما يعبرون عنه المخالفين شيطان الطاق، وهو قاعد في الروضة، وهو ذائب في على الإجابة على الناس. هذا من أصحاب الإمام، وخالد بن كابولي أيضا من أصحاب الإمام، يسألونه وهو يجيب عليهم ويجادلهم، خليط من الناس، خليط من العلماء، يقول فاقتربت منه. خالد الكابولي يقول اقتربت من صاحب الطاق. قلت إن أبا عبد الله يعني به الإمام الصادق ينهانا عن الكلام. يقول فالتفت إلي مؤمن الطاق فقال أمرك الإمام أن تقول لي؟ الإمام هو قال لك أن لا أجادلهم ما حكم. فقلت لا والله. خالد الكابولي يقول لا والله ولكن أمرني أن لا أكلم أبدا. قال فاذهب وأطعه فيما أمرك. أنت اللي مأمور خالد مو مأمور في ذلك. أنا عندي إذن من الإمام. يقول فرجعت خالد الكابولي فرجعت إلى الإمام الصادق عليه السلام فدخلت عليه فأخبرته بقصة صاحب الطاق وما قلت له وقوله لي حينما قال اذهب وطعه فيما أمرك. فتبسم الإمام الصادق عليه السلام وقال يا أبا خالد إن صاحب الطاق يكلم الناس فيطير وينقض مو شخص عادي وأنت إن قصوك فلن تطير. يقول أنت هم تدافع هم عندك حجة لكن حجتك ليس كحجة مؤمن الطاق. لذا الإمام تراه يضع موازين في اختيار من؟ في اختيار أصحابه في اختيار المقربين. يقول يا هشام للحكم أنت تحاور الناس تجادل الناس تحاورهم تثبت إمامة الإمام. ويقول لي مؤمن الطاق أنت للمساجلة وغيرها من روايات. شوف الإمام في روايته يقول اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. ثم يسأل السائل الإمام يقول أو يكون محدثا محدثا مو محدث يعني لا هو تحدثه يصير عنده نوع من شنو من نوع من الاجتهاد هو يصير عنده نوع من الفتوى كما يقول الإمام لبعض أصحابه أني لا حب أن تجلس في المسجد وتفتي الناس علينا الأصول ومنكم الفروع وأنتم عليكم التفريع. فالإمام يعطي الإذن بالاجتهاد والفتوى لبعض علماء خواص علماء. فيقول أيكون محدثا؟ قال يكون مفهما. يقول هذا يصير عنده نوع من الملكة فإذا سار مفهما والمفهم محدث يصير عنده فهم لروايات أمتنا عليهم السلام فهم لهذه النصوص الشريفة فيكون محدثا. لذلك الإمام عليه السلام كان له ذلك الاختيار بدقة مع أن هناك في زمن الإمام الحجة عليه السلام نجد من العلماء من الفقهاء لكن كل سفير من السفراء له مزية له خصوصية قد لا توجد في فقيه آخر قد لا توجد في صحابي آخر. لذا خصوصا في زمن اللي الإمام عليه السلام كان لابد أن يمارس فيه التقية يعني غيبته نوع من التقية. وكما ينقل بأن السفير الثالث حسين بن الروح على جلالة قدره وفقاهته لما جابوا له أحاديث ذاك الذي ادعى أخذ ينظر في أحاديث التي رواها عن الإمام المعصوم واستخرج منها ما هو الصحيح. وهذا يبين ويدلنا على أن حسين بن روح لم يكن شخصا عاديا ومع الظروف التي مر بها يعني أكثر سفير من السفراء سجن هو السفير الثالث حسين بن روح النوبختي. الإمام أراد أيضا لا يشير بشكل واضح إلى السفراء في قضية غيبة الإمام. قد لا نشوف بعض العلماء وبعض الرواة اللي كانوا مقربين من الإمام عليه السلام قد تكون رؤية الإمام بأن لا يكون هؤلاء المقربين هم من السفراء. إذا واحد في الواقع يكون بعيد عن الأنظار لا يشار إليه بالبنان. لذا حسين بن روح سجن أكثر من 10 سنوات في قصر ذاك الخلافة العباسية في ذاك الزمان. لذا الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه بها هؤلاء اللي عبر عنهم هم الأمناء العلماء، أمناء على الدين، يحفظون هذا الدين. لذا هذا اختيار الإمام عليه السلام، وهذا نشوفه بشكل واضح في مسيرة أنبيائنا ومسيرة الأولياء وسائر الأمة عليهم السلام. شوف الإمام النبي عنده من الحواريين، الإمام أمير المؤمنين عنده أيضا من الحواريين المقربين، الإمام الحسن، الإمام الحسين سيد الشهداء، إني لم أرى أصحاب أفضل وخير من أصحابي، وهكذا نرى أنصار الأمة صلوات الله عليهم أرادوا إثبات هذه الحجة، أرادوا إثبات هذه الولاية. لذا سيد الشهداء عليه السلام يمتدح أصحابه وأنصاره كما جرى التوثيق والمدح من الإمام الحجة عليه السلام لأنصاره ورواة حديثه الذين حملوا، نعم حملوا الدين، حملوا تعاليم أهل البيت بكل صدق وأمانة. يعني بفضل هؤلاء العلماء اللي كانت الوصية من الإمام في تلك المقبولة، من كان من الفقهاء حافظا لنفسه مخالفا لهواه متبعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، أن يرجعوا في زمن الغيبة، الغيبة الكبرى. لكن الله عز وجل أشار في هذه القضية بأن الإمام يظهر في هذه وله غيبتان، يظهر في هذه الغيبة، ولعله الأمر الذي جعل الله الامتياز، وهذا أمر متيقن، امتياز للإمام الحج عن سائر الأمة بأن الإمام المهدي عليه السلام هو من أشراط الساعة، يعني علامته بأن الإمام، ما هو الذي يميزه عن سائر الأمة عليه السلام؟ بأن الإمام المهدي عليه السلام علامة من علامات الساعة، يعني بعد شهادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تقوم هذه القيامة. لذا ويطالب الإمام حينما يظهر، يطالب الإمام بحقوق أهل البيت، بحقوق التي سلبت منهم. لذا في يوم ظهور الإمام ترتفع هذه الظلامة عن أهل البيت، تكتمل هذه المسيرة المحمدية والعلوية والفاطمية، كل هذه الخطوط من أهل البيت عليهم السلام تكتمل بظهور الإمام الحجة إذا جاء نصر الله والفتح، وأشرقت الأرض بنور ربها، ورب الأرض والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذا الإمام عليه السلام، شوف أهل البيت عليهم السلام يوجهون الخطاب لصاحب الأمر، زينب للإمام السجاد حينما نظر إليه أبو حمزة الثمالي قال: سيدي إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال: أحسن الله لك العزاء يا أبا حمزة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك بأن امرأة منا سبيت قبل يوم عاشوراء؟ هذا الذي حز بخاطر الإمام السجاد عليه السلام حينما رأى عماته ورأى أخواته والعدو ينادي عليهم: احرقوا خيام الظالمين، يفرون من خيمة إلى خيمة، وكأني بزينب وهي تتوجه، لسان حال مولاتنا زينب، راع الثار ما يظهر علامة ينشر لليتانون علامة، نسب متون عماته علامة، يا ضرب سياط وزجر ومجر ومية. لذلك حينما يخرج الإمام عليه السلام يتوجه يقول: شلون حال من تصيل وادي الطفوف والمصارع ديك بعيونك تشوف، ولو شفت عباس مقطوع الجفوف وحالي المهدي ذوب مهجتك، عمك العباس يا راعي الشيه عن نهر مطروح وبعين السهايم جفوفه يما مقطوعه ويما العلم والعمود براس ابو فاضل فتاياك، واليزيد سيدي هموم وقهار من تشوف حسين مقطوع النحار، وجالت الخيل على الصدر والظهار، هالمصيبة عليها تسجب دمعتك. إذا مولاتنا زينب حينما نظرت إلى الأعداء وجهت ندائها لسان حالها إلى صاحبنا، لكن دعاء ثاني من مولاتنا تقول له ودعتك الله يا عيوني، عنك يردون ياخذوني وزجروا وخول ليباروني، نخيت اخوتك ولا جاوبوني بغصب عنك مشوني. قل اخويا اخويا لا تقول ما عندك مروه، لا تقول ضيعت الاخوه، انا ماخوذ يا حسين قوايا وشوف الشمر بيا السو، صاط علمتوني علمتوني تلوى، وعالجثث عالجثث مروا بالنساوين، وعمدا شافتهم مطاعين، وعالوجيه مطروح الحسين زينب شافته وشبحت العين. ودعتك الله يا عيوني خويا، لا تقول عني سافروا ما ودعاني، ولا تقول زينب والحرايا يا ما يودوني، يا حسين حاد ضعون عزم على الشيء ومن الصبح دنولنا يا النوق المهازين، سألت ربع الندى والدمع منهمل عن معشر ها هنا عهدي بهم قد نزلوا، أين استقلوا عن الأوطان وارتحلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، إنا لله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم بالحسين وبالأمة من ولد الحسين وبصاحب الأمر ومدار الدهر ناموس الله الأعظم بقية الله المعظم، فرج عنا يا الله، شافي مرضانا يا الله. اللهم ادفع الوباء عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، المؤسسين لهذا المجلس، اللهم تقبل منهم أحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أموات المستمعين لا سيما المؤسسين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.